السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي الأخت نوال من ليبيا ومريم من مصر، أجيب على أسئلتهما ثم أعود إليكم. نوال طبعا أجبت عن سؤالي الأول، في سؤالي الثاني تسأل عن معنى وتفسير قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. أخت الفاضلة، هذه الآية الكريمة الواردة في سورة لقمان، تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن المقصود بلهو الحديث هنا الغناء. وقد فسر هذا عبد الله بن عباس، وفسر هذا عبد الله بن مسعود، وفسر هذا أيضا جابر بن عبد الله، وفسره جمع من الصحابة وأيضا جمع من التابعين، بل هو قول جماهير أهل التفسير، جماهير أهل العلم من أهل التفسير، على أن المقصود بلهو الحديث هنا الغناء. وبالمناسبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أقسم بالله الذي لا إله إلا هو أن لهو الحديث هنا الغناء، وهذا يدلنا على ترجيح هذا القول، وإن كان هناك قول آخر أو أقوال أخرى إلا أن في مقابل هذا القول ضعيفة. ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي هو سادس ستة، وكان من المسلمين الأولين، وكان له عناية بالقرآن قوية، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أمي عبد. وابن أمي عبد هذا هو عبد الله بن مسعود، فعبد الله بن مسعود من أعلم الصحابة بتفسير القرآن. ولذلك حينما نظر إلى هذه الآية وأقسم بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات على أنه الغناء، دل على ترجيح هذا القول. طيب، عندي مكالمات تنتظر، أعود إن شاء الله للأخت مريم من مصر بعد قليل. خلاص، طيب ننتظر إن شاء الله. الأخت مريم من مصر بارك الله فيها تقول: يعني عندها والدتها أمية وتختم القرآن بالنظر، تقول هل يمكن أن تمر على القرآن تختمه بالنظر؟ أخت الفاضلة، يعني القرآن لا يختم بالنظر ولا يقرأ بالنظر، يعني حتى لو كانت كان الإنسان أمية لا يقرأ، يعني ليس هناك فائدة من كون الأمي يمر على القرآن بنظره لأنه ما يفهم هذا الشيء. لكن ألا أدلك يا أخت مريم على خير من ذلك وأفضل من ذلك وأحسن أجرا وأكثر أجرا من ذلك؟ قولي لها تستمع للقرآن سماع تعبد، سماع طاعة وتنسك لله جل وعلا. فقولي لها تجيب مثلا أحد القراء المشهورين، عبد الباسط ولا المنشاوي ولا الحصري ولا أئمة الحرم، وتضعها عنده في المسجل وتستمع إليه يوميا. حاولي الآن ولله الحمد في أقراص، في أشرطة، ممكن تختم القرآن بالسماع وتجلس تستمع للقرآن بهذه النية، يكتب لها الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. تفضل يا سعاد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، عندي أربع أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول: أنا نسيت سجدة في الركعة الأخيرة، بعد ما نسيت السجدة درت سجدة السهو قبل السلام، سجدين السهو قبل السلام، صح ولا لا؟
نسيت سجدة كاملة؟
إيه، نسيت سجدة درتها، والسجدة الثانية نسيتها، بعدين قبل السلام درت سجدتين تاع سهو، صح ولا لا؟
طيب، تسمعين الجواب.
السؤال الثاني: هل من الضروري ترتيب الصور في الصلاة أم لا؟ لأن الإنسان مرات مش حافظ القرآن، معناته مش حافظ كل القرآن. طيب، معناها ضروري ترتيب الصور ولا لا؟ السؤال الثالث: لما الإنسان يمشي للحج، معناها مشي للحج وبعدين لما روح على أساس أنه الذنب المغفور بإذن الله، هل صحيح لما يرجع من الحج الذنب بسبعين ذنب أم لا؟
طيب،
السؤال الرابع: صلاة المرأة في الطائرة، بهي كيف معناها صلاة المرأة في الطائرة؟ هي من معناها المفروض أن المرأة ما تصليش يعني قدام الرجال، كيف تصلها وهي واقفة والرجال جالسين معناها؟
الله، تسمعين الجواب يا سعاد.
الله يبارك فيك يا شيخ.
مرحبا، تفضلي يا سناء. سناء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يجوز تذوق الطعام في رمضان؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا أحيانا أصلي صلاة العشاء 4 ركعات فرض، وبعدها صلاة وتر ركعة واحدة من دون السنة بعدها، هل يجوز؟
طيب.
بس آخر شيء، البرنامج مستمر في رمضان؟
إن شاء الله، نعم بإذن الله، البرنامج في نفس وقته في رمضان بإذن الله.
نعم.
مرحبا أختي. أم ليث.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين.
تفضلي.
شيخ، أنا سافرت تقريبا 22 يوم على فلسطين، فكنت أكثر الصلاة الرباعية إلى ركعتين. يعني طول مدة 22 يوم. لكن حكولي أنه لا يجوز، لازم فقط 3 أيام.
أنت عندك سكن هناك؟
أنا كان عندي سكن، يعني نازلة بيت أهلي.
يعني أنت عندك محل تستقرين فيه؟
إيه، استقريت عند أهلي 22 يوم.
أيوة. طيب ما سألتي أهل العلم؟
لا، أنا سألت، يعني سألت وشفت على اليوتيوب، كثير من الشيوخ حكوا أنه يعني أنه نقصر الصلاة الرباعية.
هو أخت الفاضل أم ليث، ليس كل ما في اليوتيوب والإنترنت يصلح لك ويصلح للناس، أحيانا في حالات معينة
يعني ما شاء الله، يعني علماء أجلاء
لا لا، ما خالف على العين والرأس. لا، أنت أحيانا تسمعين، أنت مسافرة، لكن هل قلتي لهم بأن والله أنا عندي بيت مستقر هناك مثلا؟ ما أحد يقول لك بأنك تقصرين، ولذلك ليس كل ما يقال حتى لو كان من شيوخ الإسلام العظمى يصلح لكل واحد. أنا هذا قصدته، يعني ما مش المقصود أنه
يعني ألا هلا أعيد الصلاة لهدول 22 يوم.
طيب إن شاء الله تسمعين الجواب.
سؤال ثاني يا شيخي لو سمحت، بالنسبة لصلاة الوتر، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير.
بخير. تراويح قصدك؟
المرأة إنها يعني تصلي في المسجد مع أنه بكون في أطفال، وما بكون في تركيز في المسجد، لأنه بعض الأخوات بحضروا أطفال صغار كثير للمسجد، فما بكون في تركيز في الصلاة ولا بكون في خشوع.
إن شاء الله تسمعين
الجواب. أفضل للمرأة إنها تصلي في البيت أو في المسجد.
إن شاء الله.
شكرا، بارك.
مرحبا. أم ليث راحت. يلا أم بسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالي.
تفضل يا أختي.
ألمانيا وقت العشاء بيتأخر لأكثر لبعد الساعة 12 تقريبا، وبنمسك على الطعام الساعة 3. هون في بيان الأمان العامي للمجلس الأوروبي قرروا واجتمعوا على أساس أنه يأخروا الإمساك عن الطعام بعد، يعني بعد أدام الصف الساعة تقريبا أو 3/4 ساعة، وحددوا يوم رمضان 27/5 ويوم العيد 25/6. هلأ إذا كان بكرة صار رمضان السعودي، إحنا بنتبع السعودي ولا بنعمل مالنا عقاب؟
طيب أم بسام أبشري.
ممكن هاتفك إذا تريد عشان أرسل لك الفيديو اللي
طيب
عليك.
طيب حاول يا أم بسام، لأن المشكلة لو طلبتيه من أول ما اتصلتي ممكن يساعدونك، الآن حاولي تتصلي من جديد وإن شاء الله بيساعدونك. مرحبا.
شكرا.
أبو شيماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
العفو دكتور، أسأل أنه السنة النبوية توضيح القرآن الكريم أساسا، وكأنه السنة النبوية جاءت لتوضيح القرآن الكريم، يعني الأساس هو القرآن الكريم.
صحيح.
فأرجو الكلام عن هذا الموضوع إذا
إن شاء الله. أبشر أبو شيماء. مرحبا. ها طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع للأسئلة. الأخت سعاد من ليبيا بارك الله فيها تقول نسيت سجدة في الركعة الأخيرة، تقول فقمت وسجدت السجدتين للسهو قبل السلام، هل هذا صحيح؟ لا يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أنت سعاد يعني صوتك مش غريب وأنت متابعة للبرنامج، وأنا شرحت هذه القضية في حلقة خاصة وبينت بأن نسيان ركن من أركان الصلاة ما يمكن أبدا أن تصح الصلاة إلا بالإتيان به. كيف الآن تسجدين للسهو وأنت صلاتك مهدومة وصلاتك ناقص فيها ركن؟ ما يصلح يا أخت الفاضلة. يعني الآن على كثر ما نعلم على كثر ما نتكلم ومع ذلك بعض الناس ما أدري كيف يعني السجود ركن من أركان الصلاة. يا أخت الفاضلة أنت الآن لما نسيتي سجدة، الآن أنت قلتي في الركعة الأخيرة نسيتي سجدة وكنت في التشهد وتذكرتي، يجب أنك ترجعين إليها تسجدين وبعدين تكملين التشهد من جديد. هذا الواجب. أي إنسان ينسى ركن من أركان الصلاة ما تصح الصلاة إلا به. يعني سجود السهو هذا يجبر به ترك الواجب، هذا يؤتى به بعد أن يؤتى بالركن الذي نسيه الإنسان وفات وقته، يأتي بسجود السهو. أنت الآن صلاتك غير صحيحة، يجب عليك الآن أن تستقبلي صلاتك من جديد. الآن إذا كان صلاتك تقولين العشاء أمس ففات الوقت، الفصل طويل، الوقت طويل، فيجب عليك أن تعيد الصلاة الآن. بارك الله فيك وتنبهي وتعلمي، الله يرضى عليك ويحفظك ويحفظ جميع المسلمين والمسلمات. أي إنسان لو تذكر بعد 10 سنوات 20 سنة أنه في صلاة معينة نسي فيها الركن ما يجبر سجود سهو، لابد أن يعيد الصلاة. لكن لو كان العهد قريب وأنت في الصلاة ترجعين تجيبين الركن، انتهيت من الصلاة سلمت ثم تذكرت متيقنة مش شاكة أنه والله نسيت السجود، تقومين وتأتين بالسجود إذا كان في الركعة الأخيرة تأتين به وتكملين. بارك الله فيك. سعاد تسأل تقول هل يعني ترتيب السور في الصلاة ضروري خاصة وأننا لا نحفظ القرآن؟ أخت الفاضلة، ترتيب قراءة السور في الصلاة ترتيبها ليس ضروريا، فيجوز أن يقرأ الإنسان من جزء عمه ويرجع إلى جزء تبارك، يعني من جزء عمه في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية من جزء تبارك يجوز. وذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قام الليل استفتح بالبقرة ثم شرع في النساء ثم رجع إلى آل عمران، فدل هذا على أن ترتيب السور غير واجب وليس ضروريا. بارك الله فيك. سعاد تقول يعني الإنسان الذي يذهب إلى الحج سيغفر ذنبه بإذن الله، فهل إذا رجع وأذنب يكون الذنب 70 ذنب؟ أولا أخت الفاضلة، من حج الحج المبرورة فالله عز وجل يغفر له جميع ذنوبه وخطاياه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. والحجة المبرورة قيل الذي ليس فيها خطيئة وليس فيها ذنب، وقيل التي ليس فيها جدال بالباطل، وقال بعض أهل العلم في قول ضعيف بأنه ليس بعدها ذنب، يعني بعدما يرجع الإنسان. هذا في قضية تكفير الذنوب بالنسبة لمن حج البيت العتيق. أما من أذنب بعد الحج فإن الذنب 70 ذنب، فهذا باطل، هذا باطل، هذا من كلام الوعاظ، هذا من كلام الذين يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا أقصد الوعاظ القصاص الذين لا يمتلكون العلم الشرعي، الذين ليس لديهم عناية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز ويحرم على الإنسان أن يروج مثل هذا الأمر. وهذا الاعتقاد سبب وللأسف الشديد تأخر كثير من الناس عن الحج. وبعض الناس يقول لك يا أخي ليش أحج وبعد إذا أذنبت بعد الحج يكون 70 ذنب، أو الله عز وجل ما يغفر لي ما حصل في الحج. ولذلك الشيطان دخل على الناس هذا المدخل. يا إخواني يا أخواتي بارك الله فيكم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وإذا أذنب فالذنب بسيئة والحسنة بعشر أمثالها، الذنب السيئة بواحدة والحسنة بعشر أمثالها. وكون والله الإنسان بعد الحج إذا أذنب 70 هذا كذب، وهذا قاد كما قلت تأخير الحج عند كثير من الناس، حتى يقول لك والله أنا إذا أصبحت كبير في السن أحج وبعد ذلك تخترمه المنية المسكين وما حج البيت العتيق، فهذا كذب يا أخت الفاضلة وليس عليه أثار من علم. سعاد تسأل تقول عن صلاة المرأة في الطائرة كيف تكون؟ أخت الفاضلة، المرأة والرجل في الصلاة واحد، في الطائرة في القطار في السيارة على الأرض في المسجد واحد. قضية أن المرأة والله تقول أمام الناس، أولا من قال لها بأنها تصلي بهذه الطريقة؟ نحن دائما نلقن ونعلم ونوضح المسائل بشكل يعني سهل ومرتب. الآن امرأة في الطائرة تريد أن تصلي، طيب أي صلاة؟ يعني الآن المسافر معلوم بأنه يجمع الصلوات النهارية إما جمع تقديم إما جمع تأخير، يجمع الصلوات الليلية إما جمع تقديم إما جمع تأخير. الآن يعني نفترض الآن هي في الطائرة ومر عليها وقت الظهر ولم يمر عليها وقت العصر، طيب ممكن تصليهم إذا وصلت إلى البلد قبل غروب الشمس؟ إذا قلت نعم ما في داعي تصليها الطائرة، ما في داعي ما دام أنها مسافرة، ما في داعي تأخر الظهر إلى العصر حينما تصل مثلا البلد اللي مسافرة إليه وتصلي ركعتين ركعتين، تأخر المغرب مع العشاء في وقت العشاء حينما تصل البلد المسافرة إليه. تقولي لي والله لا الرحلة طويلة واحتمال كبير بأن يدخل علينا الليل، يدخل علينا وقت الليل وتروح الصلاة النهارية. أقول لك أول ما أقول لك ابحثي عن مكان تصلين فيه في الطائرة، في بعض خطوط الطيران خصصوا مصليات يصلون فيها الناس، ممكن تروحين تصلين هناك. تقول والله ما فيه، طيب صلي على حسب الدرجة، يعني أحيانا تختلف الدرجة، الدرجة الأولى عن الدرجة السيئية، الدرجة الأولى فيها مساحات، ممكنك تصلين أمام كرسيك، طيب ما استطعتي، طيب صلي قائمة ما استطعتي، صلي على كرسيك. بمعنى أن الإنسان ما يأتي أول ما يأتي ثم يهجم على المسائل بالطريقة هذه، لا، فأنت الخطوات هذه كلها فكري فيها وكذا، إذا ما استطعت والله تصلين على الكرسي على الحال الذي أنت عليه، بشرط أنك تقول والله أخشى أن يطلع وقت صلاة النهار وهي العصر تغيب الشمس مثلا، لأن يصبح الظهر والعصر وقتهما واحد فتصلي، تقول لا والله أصل قبل خروج الوقت، صلي إذا وصلت هناك بارك الله فيك. سناء من عجمان تسأل تقول هل يجوز للصائم أن يتذوق الطعام؟ نعم يجوز للصائم أن يتذوق الطعام، لأن حاسة الذوق في طرف اللسان، لكن عليه أن يلفظ هذا الطعام الذي تذوقه، ما يبلعه، لأن إذا بلعه أفطر، لكن يجوز له أن يتذوقه ثم يلفظ هذا الذي يعني حصل على لسانه. سناء تقول أحيانا يعني في صلاة العشاء تقول أصلي صلاة العشاء 4 ركعات ثم أقوم أصلي ركعة واحدة فقط ما أصلي السنة، هل هذا جائز؟ جائز يا أخت الفاضل، أهم شيء عندنا الفرائض بارك الله فيك، أهم شيء للمسلم أن يواظب على الفرائض، صلاة الظهر الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب أنت الآن بعد صلاة العشاء قمت وصليت ركعة، ما في شيء، ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصلون ركعة واحدة، لكن يا سنة أسألك هل هذه الحالة التي عندك حالة تفريط، حالة تساهل، أم حالة انشغال، يعني ما عندك وقت، ما تجدين وقت، أو تكونين مرهقة مثلا تشتغلين في البيت وتقومين بالواجبات ولا تستطيعين إلا الفريضة وركعة واحدة؟ أبدا ما عليك شيء، يوجد من النساء اللهم بارك عندها اجتهاد وعمل وقيام بحق الزوج وحق الأولاد وحق من في البيت ويصعب عليها، فتجد نفسها في غاية من الإرهاق، فتصلي العشاء ثم تصلي بعد ركعة ليكون آخر صلاتها من الليل ثم تنام، هذه مأجورة إن شاء الله. أما والله إنسانة مثلا تصلي العشاء وما عندها شغل، ما عندها شغل، وإلا أن قضية جلسة على مسلسلات ولا جلسة قيل وقال ورغي وكلام ما له داعي، أو والله مثلا يعني خروج إلى الأسواق أو شيء وتفرط، أعتقد بأن هذا غير مناسب وغير لائق بالإنسان الذي فعلا يريد ما عند الله والدار الآخرة ويعلم بأن هذه الدنيا حقيقة ليست يعني تستاهل من الإنسان أن يفوت بعض هذه الفضائل والأعمال الصالحة. ولذلك أخت الفاضلة قيام الليل شيء عظيم، عندك الآن السنن الرواتب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. النبي عليه الصلاة والسلام حث على قيام الليل، وقيام الليل دأب الصالحين، وقيام الليل شعار المؤمنين، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فيعني إذا كان الإنسان والله عنده فراغ لا يفرط في الأجر، لا يفرط في الثواب، لا يفرط في هذا الخير. والله لو قيل للناس ها بعد صلاة الفجر اللي يجي المسجد الفلاني فيه فلوس، شفت أمة محمد كلها تجتمع هناك، ليش؟ عشان الدراهم. هذه حسنات يا أخواني وأخواتي، حسنات وأجر يرفعكم عند الله سبحانه وتعالى، لا تفرطون. والله الإنسان يوم القيامة حتى المطيع سيندم على كل لحظة مرت عليه وما استثمر في طاعة الله. أم بسام بارك الله فيها تسأل تقول يعني عندهم في ألمانيا وقت العشاء، عفوا أم ليث، أم ليث ما زلت انتقلنا أظنها، اي ام ليث، ام ليث من العين بارك الله فيها، تقول بانها سافرت الى فلسطين 22 يوم، تقول كنت اقصر واجمع هناك، تقول بعدين يعني ما ادري هل فعلي صحيح ام لا. ام ليث الله يرضى عليك ويبارك فيك، احيانا بعض الناس يعني مثل حالتك وحالة كثير من الناس لديه اقامتان، يعني من الناحية الشرعية طبعا وليس من ناحية الجوازات، لا من الناحية الشرعية، إقامة في بلده الأصلي وإقامة في بلده الذي هاجر إليه أو سافر إليه أو انتقل للعمل، هذه تسمى إقامة شرعية. فالإنسان مثلا يعني مثل حالتك إذا كان عندك بيت في فلسطين أنت يعني تملكينه وتستقرين فيه، أو عندك مثلا ملحق أو عندك جناح في بيت أهلك بيت والديك، فإذا ذهبت انقطع شيء اسمه رخص السفر، انقطع شيء اسمه رخص السفر، لا قصر ولا جمع ولا فطر ولا مسح 3 أيام بلياليهن على الجوربين للمسافر، هذه كلها تنقطع بارك الله فيك. ولذلك كثير من الناس لديه إقامتان، إقامة هنا وإقامة في بلد الأصلي، هو أصلا مسافر سنوات يمكث في الدولة هنا وعنده بيت في بلده، في مصر، في فلسطين، في سوريا، في الأردن، في السعودية، في العراق، في السودان، في أي مكان. هذا لما يسافر يرجع إلى البلد ما يسمى مسافر، هو مسافر في الطريق بس، في الطريق يبقى مسافر. إذا وصل إلى بلده خلاص انقطع قضية الترخص برخص السفر. تقولي لي لا والله أنا مقيمة هنا من عشرات السنين ولا عندي بيت أملك هناك، وإنما آتي إلى بيت أمي وأبي فقط، يعني مثل الضيفة عندهم أسلم عليهم وكذا ثم أعود أنا وأولادي وزوجي مثلا، تكوني مسافرة في مثل هذه الحالة. على العموم ما اجتهدت فيه يا أختي الفاضلة بناء على قراءتك يمكن قد تكون مغلوطة، ما عليك شيء والحمد لله، لكن مستقبلا بارك الله فيك. ونصيحة لك ونصيحة لكل إخوان الذين يشاهدونني، أحيانا قد تجدون فتاوى لكبار العلماء لهيئات الفتوى الشرعية الكبرى، لكن هذه ما تصلح لكم. أحيانا قضايا عين تصلح لكل شخص لوحده، أحيانا قد تكون بعض الناس يجتزئ الفتوى ويأخذ شيء لا يعنيه، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. طيب عندي فاصل قصير آخذ ثم أعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أم ليث بارك الله فيها تسأل تقول أيهما أفضل للمرأة، أن تصلي التراويح في البيت أم في المسجد، تقول مع وجود يعني تشويش للأطفال أو كذا. أختي أم ليث، ورسالة والله لكل من يشاهدني بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغني وإياكم شهر رمضان، ومبارك على الأمتين العربية والإسلامية، ومبارك عليكم جميعا قدوم هذا الشهر، شهر الخير وشهر الفضائل وشهر الحسنات وشهر الدرجات بإذن الله جل وعلا. إخواني وأخواتي، أولا لابد أن نعلم قضية، وهي أولا أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد حتى ولو كانت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. هذا في قضية ماذا؟ في قضية صلاة الفريضة، صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. ثانيا، إذا أحبت المرأة أن تصلي في المسجد فإنها لا تمنع إذا لم يكن ثم فتنة، وإذا كان يرى زوجها أو والدها مثلا من المصلحة بقاءها في البيت، فلا يجوز أن تخالف والدها ولا يجوز أن تخالف زوجها ولا يجوز أن تخالف ولي أمرها، ما دام أن الرجل يقدر المصلحة بقاءها في البيت لوجود فتن. حتى أنه في عصر الصحابة هناك من كان يمنع، مثل ابن عبد الله بن عمر رأى بأن من المصلحة أن تبقى، لكن ابن عمر أنكر عليه إنكارا شديدا وقال بأن الرسول أباح ذلك، لكن هذا في زمن الصحابة، فكيف بزمن الفتن والفساد الذي يعيشه كثير من الناس. ولذلك يجب على المرأة أن تطيع زوجها، ويجب على المرأة أن تطيع والدها أو تطيع ولي أمرها إذا قال صلي في بيتك. الأمر الثالث، أي امرأة أرادت الصلاة في المسجد فعليه أن تتقي الله في عباد الله، أن تتق الله في بيوت الله. ذلك أن بعض النساء حينما يذهبن إلى صلاة التراويح والله كأن الحال رايحة لمنتزه، رايحة لحديقة، رايحة ما شاء الله تتفسحي وأولادها، ما أخذ ما شاء الله العزبة كامل قهوة وشاي وعصائر ودنيا، وإذا جت إلى المسجد بثت أولادها بثا ونشرتهم هكذا في المسجد فيحصل إزعاج، يحصل تشويش، يحصل أذية، يحصل إذهاب خشوع، يحصل أشياء حقيقة ربما والعياذ بالله جلبت اللعنة والسب عليها وعلى زوجها. ولذلك على المرأة أن تتقي الله. إذا كانت المرأة حريصة على صلاة التراويح تروح لوحدها، ليش تأخذ معها ما شاء الله اللهم بارك الأولاد؟ الأولاد يجلسون في البيت، الأولاد يكونون في البيت. وإذا قالت والله أنا ما أقدر أخليهم في البيت، خطر عليهم. يا أختي الفاضلة، صلاة الفرض غير واجبة عليك في المسجد، صلاة الفرض غير واجبة عليك في المسجد. كيف صلاة التراويح؟ وكيف ترضين وتطمئنين والله من دعوات الناس؟ وأنا أقول هذا الكلام ليس تنظيري، والله واقعي عايشناه. في كل سنة عندنا مشاكل في المساجد، بعض الأولاد هدانا الله وإيام، والأولاد بالمناسبة معذورين، الأولاد ما يملكون يعني ما يفهمون هذه المعاني، أطفال صغار 4 سنوات و5 سنوات و6 سنوات إيش يفهم هذا؟ ولذلك بعضهم يجعل المسجد ملعب كرة قدم، بعضهم يجعل المسجد ميدان لسباق الجري، بعض الأولاد يجعل المسجد محل الصراخ والصياح وغير ذلك من الأصوات. فعلى الناس أن يتقوا. حتى الوالد يا أخي، أنت بارك الله فيك، إذا تقول والله أنا ما أستطيع أخلي أولادي في البيت، ما أستطيع والله أتحكم فيهم في المسجد، يا أخي صلي الفرض وصلي التراويح في البيت، الله يجزاك خير ويبارك فيك، صليها في البيت. ترى النبي عليه الصلاة والسلام صلى أغلب التراويح في البيت، فقط 4 أيام في المسجد وثم دخل بيته عليه الصلاة والسلام. كثير من العلماء أعرفهم كانوا يصلون في البيت، يرى بأن الخشوع في البيت يعني أن صلاة التراويح في البيت أخشع من كون يصلي في المسجد. الإمام سريع، الإمام مثلا ما يعطي الحروف حقها من القراءة، وجود تشويش معين. فاتقوا الله يا إخواني، لا تؤذوا المسلمين. كثير من الناس والله يشكو في كل رمضان، يشكو من بعض الآباء. لا، وبعض الآباء للأسف الشديد مع هذا لما يقوم بعض الناس ينكر يغضب، يقول كيف تكلمون على أولادي؟ يعني مثل ما أحب أني أجيب المثل العربي ما يعني ما يليق، لكن يتق الله. يعني حشفا وسوء كيل جاي يؤذي المسلمين ومع ذلك يدافع عن الخطأ، ما يقول والله سامحوني يا جماعة الخير أنا ما عندي أحد في البيت، أنا أحب أن أصلي في المسجد. لا، قوات عين يجي وتكلم ويجابه الناس ويسبب مشكلة ونزاع، وهذا ما يليق، ما يليق. اتقوا الله. أقول هذا الكلام وأنا أعلم أني أطلت في الجواب، ويعني هذا السؤال أثار لأن الناس يشكون، الناس يوصون يوميا يقول تكلم على هذه المسألة، ذكر الناس، علم الناس، هذه أمانة ورسالة أوصلها لكل من يشاهدني. تفضل يا أم رضا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أختي ستسافر يوم الاثنين إن شاء الله إلى فرنسا بسبب عمل، فما عليها من ناحية صيام يعني؟
طيب،
وعندي سؤال ثاني. نحن ندخر مبلغ من المال كل شهر يعني زوجي وأنا، وقد اشترينا بيتا يعني من بضع سنوات، واستلفنا المال من صديق زوجي، فهل علينا زكاة المال؟ أنا كنت أخرجها دائما، ولكن سمعت من مدة يعني أسبوع أسبوعين بأن يعني لما يكون الواحد عنده دين لا تجب عليه زكاة المال، فشرح لي.
إن شاء الله يا مرضى، أبشري.
شكرا يا شيخ. عفوة. السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل محمد.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك بالله يا
أحبك الله. أحبك الله يا أخي.
لو سمعت دكتور، أنا عندي الوالدة عمرها تقريبا 60 فوق 60، هو وفيها شاشة عظام وضغط وسكر ودهون وكبيرة في السن، فالسنة الماضية ما قدرت تصوم يعني، فطلعت يعني هذا. فالسنة هذه بعيت يعني تسمع كلامك كذا شو تقول زين عشانها ما تقوم تصوم كذا.
إيه الآن ما تستطيع الصيام يا محمد.
إيه ما تقدر.
أبشر إن شاء الله. أبشر،
جزاك الله خير.
مرحبا. أم خالد.
ألو.
تفضل أم خالد.
ألو، مرحبا.
أهلا وسهلا.
يا شيخ، أنا بسألك عن إذا عندي مثلا بنت عمرها 13 سنة مثلا وتوفت، بتعاتب يعني على أعمالها هي توها يعني
ما بلغت
يعني من بلغت سنة.
بلغت من سنة ها؟ وكانت تصلي وكذا معلمينها؟
تصلي الحمد لله وتصوم.
ان شاء الله. ان شاء الله يا ام خالد، الله يعوضك خير
ان شاء الله.
مرحبا مرحبا. ام علي،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
انا امبارح اتصلت بس ما شرحت لك السؤال مضبوط، يعني
شو سؤالك ام علي؟
حلف اليمين.
ايوه.
انه انا حلفت عن بيتين بس بنفس المجلس، يعني
قلتي والله ما ادخل بيت فلان وبيت فلان.
ايوه.
اي الله يعينك. أوكي. الله يعينك على كل واحد كفاره.
ايوه.
يلا
طب سؤال ثاني دكتور.
اي
في بلد عربي هلا وصلني والله انه طالعين فتوى انه الحائض ما بصير تفطر الا اذا كانت تعبانه كثير او موجوعه كثير.
ما
صح الكلام؟
ما تصير تفطر؟
اي انه ما بتفطر برمضان.
كيف يعني ما تفطر يعني؟
والله ما بعرف، هيك مطلعين فتوى يعني وكثير ناس عم يتبعوه.
لا يمكن فاهمين غلط الناس. طيب انا جاوبك ان شاء الله.
ان شاء الله. وسؤال ثالث اذا
بدك. ايوه.
انا عم ادخر مال مشان ادفعه لجامعه البنات.
اي
فهذا اذا حال عليه الحول لازم زكي عليه
ان شاء الله.
شكرا كثير، يعطيك العافيه، الله يجزيك الخير.
مرحبا اختي. طيب طيب ارجع الى الاسئله. الاخت أم بسام بارك الله فيها من ألمانيا تقول وقت العشاء عندنا يتأخر إلى الساعة 12، تقول نمسك الساعة 3. تقول المجلس الأوروبي أظن عندهم قالوا بأن يؤخرون الإمساك بعد الأذان الصبح بساعة، وأيضا يعني تقول حددوا مسألة يوم العيد وكذا. أختي أم بسام، أولا لابد أن نعلم بعيدا عن يعني التكلم في أي جهات أو كذا أن الصوم تعريف الصوم هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، طبعا يعني العلماء يتكلمون يقول بنية لأن الصوم عبادة. والله جل وعلا يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا طلعت الشمس منها هنا وغربت الشمس منها هنا فقد إذا طلع الفجر منها هنا وغربت الشمس أو عفوا إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام يحددان زمن الصيام وزمن الإفطار وهو من طلوع الفجر. والعلماء يقولون طلوع الفجر هو بياض النهار، وغروب الشمس هو سقوط قرص الشمس بحيث لا يرى منه شيء. هذا الزمن هو الذي يصومه الصائم المسلم سواء طال أم قصر. ولذلك أنتم الآن تصومون 20 ساعة أو 19 ساعة، في بلاد يصومون 4 ساعات أو 5 ساعات. وسيأتي عليكم الزمان أختي الفاضلة كتب الله لكم حياة أنكم ستصومون 4 أو 5 ساعات. ولذلك يحرم على الإنسان أن يفتي الناس بأنهم يصومون نصف النهار أو يصومون والله على مكة مثلا. للأسف الشديد سمعنا فتاوى أغرب من الخيال، يقول الذين في الدول الإسكندنافية أو في ألمانيا أو في غيره يقول والله يصومون على توقيت، يفطرون على توقيت مكة، يعني بمعنى أن مكة إذا أفطروا مثلا يكون إفطارهم الساعة 4 العصر أو 3 العصر بالنسبة لهم أو بهذا الحدود. هذه حقيقة، هذه فتاوى جاهلة وفتاوى ظالمة. لا يجوز للإنسان أن يقول مثل هذا الكلام. كيف يصومون يفطرون في النهار؟ ما سمعنا. وبعض الناس الذين لا يمتلكون أدوات الفتوى والاجتهاد يختطفون بعض المسائل اختطاف. العلماء تكلموا على قضية الصلوات لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وأنه يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيامه كأيامكم. قالوا يا رسول الله كيف الصلاة؟ قال اقدروا لها قدرها. مسألة الصلاة تختلف عن مسألة الصيام، ولذلك الصلاة يقدر لها قدرها في مثل هذه الحالات. أما قضية الصيام فعندنا نص قطعي ظاهر على أن يبدأ من كذا وينتهي بكذا. أما يقال للناس والله افطروا على مكة، حتى هذه على مسألة التقدير المفترض يقولون وهو خطأ طبعا افطروا على أقرب دولة عندكم، ما يقول مكة، على أقرب دولة عندكم إسلامية أو أقرب دولة يتمايز فيها الليل من النهار. هذا الذي ينبغي أن يقال. أما يقال والله على مكة، من أين؟ هذا الجانب. ولذلك أختي الفاضلة يجب على المسلم في ألمانيا وفي غير ألمانيا أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا يجوز له أن يأكل بعد طلوع الفجر، وتأخير الأكل بعد طلوع الفجر بساعة بساعة يكون الإنسان قد أكل في نهار رمضان، أكل عامدا متعمدا. أما إذا كان والله المجلس اللي هناك عنده تقدير معين إلى أن الفجر يعني هذا وقت طلوعه ولم يتعمدوا قضية الأكل لاجتهاد معين وتقدير معين، قالوا لا هذا وقت الفجر الحقيقي، هذه مسألة ثانية. لكن أنا ما أفهم كيف بعد صلاة الفجر بساعة يأكلون، ما أفهم هذا الشيء. ولذلك أختي الفاضلة لابد أن تعلموا بأن الصيام من طلوع الفجر وعلامة طلوع الفجر الآن أذان الفجر الثاني إلى غروب الشمس. تقولين والله صعب علينا، الله عز وجل سهل لكم الأمر، عندنا قاعدة عظيمة في الشريعة أن المشقة تجر بالتيسير. أي إنسان في عافية وصحة وغير مريض يجب عليه يصوم. إذا والله وصل في النهار إلى حالة من الإرهاق والإجهاد بحيث لا يستطيع أن يكمل الأيام هذه، يفطر ولله الحمد ثم يقضيها بعد رمضان. وأنا كثير من ألمانيا وكثير من السويد وكذا يتصلون بشخصيا يقول والله نصوم 18 و19 ساعة و20 ساعة نصوم الحمد لله. في ناس يقدرون وفي ناس ما يستطيعون. اللي ما يستطيع وهو سالم من الأعذار، يعني ما عنده مرض ولا عنده سفر، يصوم. إذا جاء وقت الإجهاد خلاص يقول ما أستطيع أكمل، الحمد لله يأكل ويشرب ويقضي بعد ذلك، يقضي بعد ذلك. قضايا بناء الأحكام مثل ما يتعلق بدخول الشهر وخروج الشهر والأعياد وغيرها، هذه مبنية عندنا في الشريعة على الهلال. يقول جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه، أكثر من وجه، أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته مع وجود الحساب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن علقنا بالهلال في قضية دخول الشهر وخروج الشهر. أما من الآن قبل ما يدخل رمضان يقول والله العيد اليوم الفلاني، هذا لا شك بأنه فيه مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان هناك قول لبعض الفقهاء يرى مسألة الحساب، حتى الذين يذهبون إلى الحساب ما يقولون بمثل هذه القضية، يستعجلون الناس في قضية العيد وكذا، والله في اليوم الفلاني ولا تخالفون. ولذلك أختي الفاضلة أنا نصيحة لك أختصر هذا الكلام قد يكون مبعثر. أولا أخبروا من عندكم بأن يجب أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثانيا من كان خاليا من الأعذار التي يترخص بها من خلال الفطر في رمضان كمسافر أو مريض، ها، فإنه يجب عليه أن يصوم ويشرع في الصيام. فإذا استطاع أن يكمل أكمل، إذا لم يستطع الإكمال يفطر ويقضي بعد ذلك. ثالثا عليكم أن لا تخالفوا مجموع ما في البلد عندكم. إن كانوا يعتمدون الهلال فالحمد لله، وافقوا جمهور السلف من الصحابة والتابعين. إن كانوا يعتمدون الحساب وعندكم البلد كلهم يعتمدون الحساب فكونوا معهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الجماعة حتى ولو كان قولا مرجوحا أنا أعتقده، لكن عندنا مقصد من مقاصد الشريعة وهو الاجتماع وعدم الاختلاف. لأنه من الخطأ مسجد يعيد ومسجد لا ما زال صائم، وهذه كارثة تشوه الإسلام هناك. ولذلك قلت الفاضلة ما دام أن الفتوى هناك على الحساب معهم، إذا كانوا مجتهدين وأخطأوا لهم أجر، إذا كانوا متعمدين وليس عندهم الأهلية للاجتهاد هؤلاء حسابهم على الله عز وجل، حسابهم. يجب أن يتذكروا وقوفه بين يدي الله، وأن يجعلوا الحكم للفقهاء، يجعلوا الحكم لأهل العلم. هذه قضية. القضية الأخرى يا أختي الفاضلة حتى مسائل العيد تنتبهون لمثل هذه القضايا ولا تخالفوا مجموع الناس. إذا كان لا والله الناس عندكم الأصل يرون الرؤية ويجتهدون في هذا فكونوا معهم، كونوا مع الغالبية، كونوا مع الجماعة. قضية تبنون أحكامكم على دول أخرى أنا ما أنصحكم بهذا، لأن هذا قد يفرق عندكم الاجتماع. أبو شيمة من العراق يقول بالنسبة للسنة النبوية هي نزلت لتوضيح القرآن، يريد تقريبا طيب يريد يقول المخرج 3 دقائق ما ندري، أسأل الله يعيننا. أبو شيمة نعم بارك الله فيك، السنة الله عز وجل أنزل القرآن وجعله قواعد عامة. القرآن ليس يعني كتاب فيه التفصيل وكذا، لا هي قواعد عامة. ولذلك قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو المبين للقرآن، هو الذي يخص عمومه ويبين مجمله ويقيد مطلقه هو الذي يفسر القرآن تفسيرا صحيحا عليه الصلاة والسلام. ولذلك مثلا مثال باختصار، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من الذي أخبرنا بأن الصلوات خمس؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي أخبرنا بأن الفجر ركعتين والظهر أربع والمغرب ثلاثة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أخبرنا بهيئة الركوع وهيئة السجود وهيئة القيام؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي أخبرنا بأن أصناف الزكاة أربعة؟ ما في شيء في القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الأجناس التي يخرج منها الزكاة. من الذي بيّن تفاصيل الزكاة من حيث الحول ومن حيث النصاب ومن حيث كذا؟ كله النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال أبو العالي الرياحي: القرآن يحتاج إلى السنة، والسنة لا تحتاج إلى القرآن، لأن القرآن مجمل قواعد قضايا. القرآن جاء بوضع الأسس، والنبي عليه الصلاة والسلام مهمته التبيين والتفصيل والتوضيح، ومهمته أيضا كشف بعض الأمور التي تحتاج إلى كشف، وكذلك تقييد المطلق وتبيين المجمل وتخصيص العام. هذا كله في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العناية بالسنة ينبغي أن لا تقل عن العناية بالقرآن، لأن السنة هي وحي الله الثاني. أم رضا من ألمانيا تقول بأن أختها ستسافر إلى فرنسا لعمل، ماذا عليها؟ أخت الفاضلة، إذا كانت تستطيع الصوم تصوم، إذا كانت ما تستطيع فهي معذورة، هي مسافرة، والمسافر يجوز له الفطر. يقول جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تفطر وبعدين تقضي بعد رمضان. أم رضا تقول: بالنسبة لي عندها مبلغ من المال تدخره هي وزوجها واشتروا بيت. تقول يعني مر علينا إشكال في قضية زكاة الدين. أخت الفاضل، الدين لا يمنع الزكاة في أصح قولي أهل العلم. فإذا كان عندك مبلغ مالي وعليكم دين معين، سددوا الدين. وإذا حال الحول على هذا المبلغ والدين ما زال موجودا، ما يجوز لكم أن تخصموا الدين من هذا المبلغ. هذا في أصح قولي أهل العلم. في قول ثاني بأن الدين يمنع الزكاة، لكن الصواب بأن الدين لا يمنع الزكاة. فالمبلغ المدخل لشراء بيت أو لأي سبب هذا تزكون بارك الله فيكم. محمد من الشارقة الله يرضى عليك، خبر الوالدة بأن ما عليها صوم وتنتقل إلى الإطعام، والله سبحانه وتعالى يكتب لها الأجر. الآن حقها أنها تطعم، خلاص ما دام عندها هشاشة عظام وسكر وضغط، عافاها الله وشفاها، واسأل الله عز وجل يكتب لها الأجر. تنتقل للإطعام ولها الأجر بإذن الله كمن صام والحمد لله. أعتذر منك يا أم خالد من أبو ظبي وأم علي من السعودية لأن الوقت زاد انتهى وزاد شوي، لكن إن شاء الله غدا بإذن الله لي لقاء معكم أجيب على أسئلتكما. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.